بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: والكتابة والتدبير والاستيلاد والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد والجنين. وفي النكاح قولان، ولو كان المدعون جماعتان فعلى كل واحد يمينا. كان الكلام ولا زال في بيان الموارد التي لا تثبت بالشاهد واليمين، بلغ الكلام إلى السادس والسابع والثامن من تلك الموارد، ألا وهي الكتابة والتدبير والاستيلاد. فإن هذه الموارد الثلاثة لا تثبت بالشاهد واليمين. أما الكتابة فهي عبارة عن ادعاء العابد الكتابة، بمعنى أنه يدعي أنه قد عقد مع مولاه الكتابة، وقد دفع له مال الكتابة. فلو أحضر العبد شاهدا على ذلك وضم إليه يمينه، قالوا لا تثبت الكتابة بذلك. وأما التدبير فهو ادعاء العبد بعد موت المولى بأنه عبد مدبر، بأن قال المولى له في حياته: أنت حر دبر وفاتي. الكلام هنا كما في سابقه، يعني لو أحضر شاهدا وضم اليمين لا يثبت التدبير. وأما الاستيلاد فهو ادعاء الأمة بعد موت المولى بأنها أم ولد من ذلك المولى. ففي جميع هذه الموارد الثلاثة حكم المصنف رحمه الله بأنها لا تثبت بالشاهد واليمين. والوجه في ذلك أن أن المقصود من الادعاء في هذه الموارج الثلاثة ليس هو عليكم السلام ليس هو إلا إثبات الحرية ليس هو إلا إثبات الحرية ومن المعلوم أن الحرية ليست مالا حتى تثبت بالشاهد واليمين. هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله. وأما الشارح فقد عقب في المقام، ويمكننا أن نوضح تعقيبه عبر نقاط، يعني بعد أن ذكر المصنف هذا الذي قرر نأتي الآن إلى تعقيب الشارح. وقد عقب الشارح في المقام، ويمكننا أن نوضح تعقيبه عبر نقاط. الأولى أن المصنف رحمه الله لما لم ينسب هذه الموارد الثلاثة بين قوسين الكتابة فارز التدبير فارز الاستيلاد أغلق القوس، لما لم ينسب هذه الموارد الثلاثة إلى قول كما فعل في سابقها، شنو كان سابقها؟ أعني ادعاء العتق. هناك ماذا قال المصنف؟ نسبه إلى قول، قال والعتق على قول. خب نجي الآن المطلب هكذا، أن المصنف لما لم ينسب في المتن، يعني لما لم ينسب هذه الموارد الثلاثة إلى قول، فيعلم من ظاهره عدم الخلاف في عدم ثبوت هذه الموارد الثلاثة بالشاهد واليمين. يعني المسألة ليست خلافية، هذا يعلم من ظاهر المثل المصنف هنا. فلما لم ينسب هذه الأمور الثلاثة في المقام إلى قول، فيعلم من ظاهره عدم الخلاف بين الفقهاء في شنو؟ عدم الخلاف في عدم ثبوت هذه الأمور الثلاثة، يعني الكتابة والتدبير والاستيلاد من بالشاهد واليمين. هذه النقطة الأولى من تعقيب الشارح. الثانية ثم ذكر الشارح رحمه الله، يعني في المرحلة الثانية في الخطوة الثانية أو في النقطة الثانية، ثم ذكر أن الاختلاف في مسألة ادعاء العتق، افتح قوس، من أن العتق هل يكون متضمنا لأمر مالي أو لا، وهل المقصود منه المال أو لا، على كل بين قوسين، أن الاختلاف في مسألة العتق بعينه جار في مسألة في هذه الموارد الثلاثة والوجه في ذلك والوجه في ذلك أن المقصود من الادعاء في هذه الموارد الثلاثة إنما هو زوال مالية العبد من المولى. فيكون الادعاء فيها بعد اختصر بالضمير يعني في هذه المواد الثلاث، فيكون الادعاء فيها متضمنا لأمر مالي، فحينئذ لما لم تثبت هذه الموارد بالشاهد واليمين، فيكون في هذه الموارد قول مثبت، قول يثبتها بالشاهد واليمين، وقول بين خطين كما عن المصنف، هذه اللي قررناها قبل شوية، وقول كما عن المصنف ينفي ذلك وأنها لا تثبت بهما أي بالشاهد واليمين. فنفس الخلاف الذي كان في مسألة ادعاء العيد جار في المقام أيضا. فمثلا في ادعاء الكتاب العبد يدعي بأنه قد دفع مال الكتاب لمولاه، ونتيجة ذلك أنه صار حرا وزالت ماليته للمولى. وهكذا في ادعاء التدبير، فإن العبد يدعي بعد موت المولى، ماذا يدعي بعد أن مات مولاه؟ فإن العبد يدعي بعد موت المولى بأنه صار حرا جبر وفاته، وزالت ماليته المن للمولى، ومعه لم يدخل بعنوان الإرث في ملك الورثة. فإذا كما علل بهذا التعليل، هناك في مسألة العتق وفهم منه وجود الخلاف فيها أي في مسألة العتق، نفس ذلك التعليل يعلل هنا أيضا كما عرفت. فمنه يظهر أن الخلاف في هذا في المقام أيضا جار.
إيه يعني كل باب التوضيح يعني مثال للكتابة ومثال للتدبير. يعني تحبون حتى الاستدلال يعني يكون يضيفوا يعني قبل هاي العبارة وهكذا في ادعاء الاستيلاد فإن الأمة تدعي بعد وفاة مولاها أنها أم ولد للمولى فتنعتق من نصيب ولده أي ولد المولى أم ولد بعد ما يموت مولاها من نصيب الولد هي شنو راح تنعتق تصير حر فهي تدعي بالتالي الحرية و زوال ماليتها للمولى. النقطة الثالثة من نقاط تعقيب الشارح ولم يوجد هنا نقاط في تعقيبه فأتي الأمر أنه من باب التوضيح. النقطة الثالثة ثم ذكر الشارح رحمه الله بأن عبارة المصنف في كتابه الدروس مو اللمعة لأنه ما يتعلق باللمعة ذكر وين في النقطة الأولى من تعقيده أن عبارة المصنف في كتابه الدروس مما يستفاد منها أن هذه الموارد الثلاثة بحكم العتق مما يعني شو يعني هذا مما يعني أن النزاع والخلاف في مسألة العتق جار وآت ها هنا أيضا ولكن لما لم يصرح الفقهاء بالخلاف في هذه الموارد الثلاثة لذا أفردها المصنف في اللمعة مستقلا من دون أن يذكرها منضمة إلى العتق. لئلا يتوهم بعدم وجود الخلاف لئلا يتوهم بوجود الخلاف فيها أي في المواد الثلاثة. المورد التاسع من الموارد التي لا تثبت بالشاهد واليمين ادعاء النسب فلو ادعى شخص نسبته إلى شخص آخر مثلا ادعى زيد بأنه ابن لبكر ثم أقام شاهدا على ذلك وضم إليه يمينه قالوا لا يثبت ادعاء النسب بهما أي بالشاهد واليمين، وذلك لأن النسب في نفسه ليس أمرا ماليا، وإن كان يترتب عليه أي على النسب فيما لو ثبت ماذا يترتب، وإن كان يترتب عليه أمر مالي ألا وهو وجوب الإنفاق نظرا إلى أن الإبن في مثالنا واجب النفقة على من؟ على الأبي. إلا ليش ما يثبت؟ إلا أن وجوب الإنفاق لازم خارجي للنسب وهو وليس جزءا من حقيقة النسب كما مر نظير ذلك في ادعاء الرجعة. العاشر من تلك الموارد ادعاء الوكالة، فلو ادعى شخص بأنه وكيل لشخص وأقام على ذلك شاهدا مع يمينه، قالوا لا تثبت الوكالة بهما، وذلك لأن الوكالة عبارة عن الولاية والتسلط على التصرف في شيء من قبل شخص، ومعلوم أن هذا المعنى ليس أمرا ماليا وإن كان مورد التصرف أمرا ماليا، ولكن هذا أجنبي عن حقيقة الوكالة. الحادي عشر من تلك الموارد ادعاء الوصية، وقبل توضيح ذلك لا بأس بذكر شيء مقدمة، وهو أن الوصية كما سيأتي في محلها إن شاء الله على نوعين. النوع الأول الوصية إليه، وهي الوصية العهدية، كأن يوصي شخص شخصا بما يتعلق بأمور تجهيزه أو باستئجار الصوم أو الصلاة ونحو ذلك. النوع الآخر الوصية له، لاحظوا الفرق، لا إليه هذا له، وهي الوصية التمليكية، كأن يوصي بشيء من تركته لشخص. إذا عرفت هذا فاعلم أن الشخص، فاعلم أنه إذا ادعى شخص الوصية إليه، أي ادعى بأنه موصى إليه، بمعنى أن الميت الفلاني قد جعلني وصيا بعده، الوصية إليه يعني أمر الوصية الثانية إلي بعده، فادعى ماذا؟ الوصية إليه، ثم أحضر شاهدا على ذلك مع يمينه، جاء الشاهد بأنه بلي هذا موصى إليه، الميت جعله وصيان وحلف هو أيضا على ذلك. قالوا لا تثبت الوصية إليه بهما، وذلك لأن الوصاية عبارة عن التسلط على التصرف في أموال الميت، ومعلوم أن هذا المعنى ليس أمرا ماليا، وهذا بخلاف ما لو ادعى الوصية له، أعني الوصية التمليكية، فإنها تثبت بهما أي بالشاهد واليمين. ليش؟ وذلك لتضمن ادعائها يعني الوصية له، وذلك لتضمن ادعائها لأمر مالي، وأن هذا المال ملك لي، هذا المال اللي هو بشيء من ترك ذلك الميت. الثاني عشر من تلك الموارد ادعاء النكاح. قال المصنف رحمه الله: والكتابة والتدبير والاستيلاد. في الكتابة يصير المورد السادس، والتدبير السابع، والاستيلاد الثامن. هذا أيضا عطف يعني، ولا يثبت بالشاهد واليمين هذه الموارد الثلاثة. لاحظوا تعقيب الشارح رحمه الله اللي احنا وضحنا عبر ثلاث نقاط. النقطة الأولى شي يقول: وظاهر المصنف، وظاهره يعني شنو ظاهره؟ ظاهر المصنف حيث أنه لم ينسب هذه الأمور الثلاثة إلى قول كما في سابقها، يعني كما فعل في سابقها، هنا قال والعتق على قول، بينما هنا ما قال والكتابة والتدبير والاستيلاد على قول. ظاهره عدم الخلاف بين الفقهاء في هذه المواد الثلاثة. النقطة الثانية يقول: مع أن البحث آت، مراد البحث هنا الخلاف، مع أن البحث في مسألة العتق آت في هذه الموارد الثلاثة. ليش آت؟ بهذا التعليل وضحناه، لأن المملوك في هذه الموارد الثلاثة ماذا يدعي؟ أيضا يدعي الزوال المالية، مثل ما هناك عللوا بهذا التعليل، مو عللوا القول الآخر، علل قال أنه يدعي زوال المالية من حيث أن العبد مال للمولى، فهو الآن عندما يدعي العتق يدعي شنو؟ زوال مالي تمين من قبل المولى، فهنا أيضا كذلك. فالتعليل هذا نفس هذا التعليل اللي هناك علله هنا أيضا يأتي، فمنه يظهر أن المسألة والمورد خلافي. النقطة الثالثة قال وفي الدروس، وعبارة المصنف في الدروس ما يعني ما يدل، ما يستفاد منها، ما يدل على أن الموارد الثلاثة هذه بحكم العتق، يعني بمعنى أن النزاع اللي كان في مسألة العتق آت وجار في هذه الموارد الثلاثة أيضا. العبارة مات الدروس هكذا، اسمعوها، قال رحمه الله في الدرس وفي العتق قولان ويبنى عليه التبذير والكتابة والاستيلاد. يدل على أن هذا حكم العتق لولا بلي، ويبنى عليه أي على العتق. لكن ليش هنا باللمعة ما صرح بالخلاف؟ كل مع الفقهاء، يعني الفقهاء ما صرحوا فهو هم ما صرح، ولكن لم يصرحوا يعني الفقهاء بالخلاف، فلذا أفرد المصنف هذه الموارد مستقلة عن العتق. الحادي التاسع من الموارد النسب، ادعاء النسب. قال وإن ترتب عليه أمر مالي وهو وجوب الإنفاق إلا أن وجوب الإنفاق خارج عن حقيقة النسب كما مر نظير ذلك في ادعاء الرزعة. العاشر الوكالة، ادعاء الوكالة. هذه لما لم تثبت بالشان واليمين؟ قال لأنها ولاية على التصرف من قبل شخص، وإن كان مورد التصرف في ماذا؟ في مال، في أمر مالي، إلا أن هذا شيء أجنبي عن حقيقة الوكالة. الحادي عشر لا تثبت الوصية إليه، ما قال الوصية له، تنبه جيدا، قال الوصية إليه يعني الوصية العهدية، هاي ما تثبت، لا الوصية له أعني التمليكية. قال والوصية إليه أمرها أمر الوكالة كالوكالة بلا فرق، يعني ديج الوكالة عبارة عن ولاية، هذا عبارة عن تسلط على التصرف، يعني أنت عبارة الوصية، هذا الوصايا أنك مسلط على أن تتصرف في أموال الميت، خب هذا المعنى ليس أمرا ماليا، وإن كان مورد التصرفات شنو؟ أمور مالية، لكن هذا خارج عن حقيقة الوصايا. ثم قال المصنف بالشاهد واليمين. إذ الشارح يقول الجار والمجرور متعلق بالفعل السابق، هذه هاي يعني يصير في ما يتعلق في درس الأربعاء الماضي، ولا يثبت واحد اثنين ثلاثة أربعة دعيش بما لا يثبت بالشاهد واليمين، فلهذا شأن الكتب القدمائية. حتى هذا النفس موجود في كفاية الشيخ الآخون رحمه الله، يعني في مورد حتى بالنسخة الحجرية، ها مو هذه النسخة الطبعات الحديثة، النسخة الحجرية باعتبار ماكو بعد هوامش ما هوامش، وإنما المتين من فوق إلى تحت ما يقال 13 أو 14 سطر. ففي مورد من الموارد يعني الفعل تقريبا في أول السطر أو في السطر الثاني، والفاعل بعد ذلك يأتي مؤخرا في آخر الصفحة. أي فكان ينقل عن بعض الأساتذة الأجلة أنه عندما كان يصل إلى الفعل يقول أجروا تكسي حتى نصل إلى الفاعل، فهنا في الروضة هكذا، يعني شوف هناك قبل كذا درس قال ولا يثبتوا، بمن لا يثبتوا؟ لأنه بالشهد واليمين ذاك من عبارة الروضة من عبارة المتن، نحن لا نجي نقرأ اللمعة ولا يثبتوا، بمن لا يثبتوا؟ ذني كلهم عيوب النساء ولا الخلع ولا ولا ولا، إلى أن قال بالشاهد واليمين متعلق بالفعل السابق أي لا تثبت هذه المذكورات بهما. وفي النكاح قولان. الثاني عشر من الموارد التي لا تثبت بالشاهد واليمين ادعاء النكاح، وهذا المورد مما وقع الخلاف فيه بين الأصحاب، وأنه هل يثبت ادعاء النكاح بالشاهد واليمين أم لا يثبت بهما؟ ولا يخفى أن هذا الخلاف لا فرق فيه بين أن تكون دعوى النكاح من قبل المرأة أم من قبل الرجل. يعني مرة المرأة تدعي النكاح الزوجية ومرة لا الرجل يدعي الزوجية، فقد وقع الخلاف في ثبوت النكاح بهما أي بالشهر اليمين على أقوال ثلاثة. المصنف ذكر قولا ولكن الشارح ذكر القول الثالث. القول الأول وهو قول المشهور بين الفقهاء وهو عدم الثبوت مطلقا سواء أكان مدعي النكاح المرأة أم كان الرجل. والنكتة في ذلك أن المقصود والنقطة في ذلك أن النكاح ليس بنفسه أمرا ماليا كما أن المقصود منه ليس المال. هذا يحتاج تعليم، ليس المال، وذلك لأن المقصود الذاتي والأصلي من النكاح إنما هو الإحصان وإقامة السنة النبوية وكف النفس عن الحرام وإدامة النسل. ومن المعلوم أن شيئا من هذه الأمور ليس أمرا ماليا. إن قلت هناك شيئان يثبتان في النكاح وهما أمر مالي ألا وهما المهر والنفقة، نقطة، يقال في الجواب أنه صحيح، ولكن المهر والنفقة ليس المقصود الذاتي والأساس من النكاح، بل هما أمران خارجان عن حقيقة النكاح. نعم المقصود التبعي والعرضي من النكاح هو المهر والنفقة. يعني يقول لا تخلط بين المقصود الذاتي والتبعي، بين المقصود الأصلي والتبعي، بين الذاتي والعرضي. المقصود الذاتي والأصلي من النكاح هذه الأمور الإحصان كف النفس وأمثال ذلك، يعني الرجل أو المرأة، يعني الهدف الأساسي الذي نستفيد من الروايات اللي وردت في باب النكاح ماذا؟ أنه ف تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم وأمثال ذلك. مو أنه أيتها المرأة أحصلنا أيتها النساء أحصلنا على المهور أو أحصلنا على النفقات، لا، ممكن المرأة تبقى في بيت أبيها وأيضا الأب ماذا ينفق عليها بعده وأخوها وأمثال ذلك. فالمقصود الذاتي والأصلي هذه الأمور، وشيء من هذا ماذا؟ ليس أمر مالي. نعم المقصود التبعي، المقصود العرضي، بل المهر والنفقة. فلا يختلط بين المقصود الذاتي في النكاح والعرضي فيه. القول الثاني يعني تقريبا استبدلنا المذكورات بلي. القول الثاني قول مقابل للمشهور وهو الثبوت مطلقا، نفس التفسير مطلقا السابق، الثبوت مطلقا من جهة أن ادعاء النكاح متضمن لأمر مالي وهو النفقة والمهر. عقب الشارح رحمه الله على ذلك بأنه لا نعلم قائله، يعني مجرد قول مذكور في بعض الكتب الفقهية لا نعلم قائله من هو. هذا أيضا فيه نوع إشارة إلى يعني عدم تعاطي الشارح مع هذا القول. القول الثالث وهو قول العلامة رحمه الله بالتفصيل، فإن كان مدعي النكاح المرأة فيثبت دعواها بالشاهد واليمين، وذلك لأن مقصود المرأة من طرح دعوى النكاح شنو؟ إنما هو إثبات المهر والنفقة على عهدة منه، على عهدة الرجل. فعندما تدعي النكاح معناه أنها تطالب المهر والنفقة من ذلك الرجل المدعى عليه. وقد عرفتم في أول البحث أن ما كان المقصود منه المال يثبت بمن؟ يثبت بالشاهد واليمين. وأما الشق الثاني التفصيل، وأما إذا كان مدعي النكاح الرجل فلا يثبت بهما. هذا ليش؟ وذلك لأن مقصود الرجل من طرح دعوى النكاح إنما هو إثبات الزوجية، ومعلوم أنها ليست أمرا ماليا. المهر والنفقة من اللوازم الخارجية، مو جزء حقيقي في حقيقة الزوجية. فالعلامة رحمه الله فصل بين ما لو كان المدعي المرأة فيثبت، وما لو كان الرجل فلا يثبت. نقطة. وأما الشارح رحمه الله فقد قوى القول الأول وهو الرأي المشهور بين الفقهاء في المسألة. قال: وفي النكاح قولان. المصنف ذكر قولان ولكن الشارع أضاف القول الثالث، أحدهما وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا، مطلقا يعني سواء كان المدعي رجلا أم امرأة. ليش؟ لأن المقصود الذاتي من النكاح الإحصان وإقامة السنة النبوية وكف النفس عن الحرام والناسل. خوف. وأما المهر، هذا الجواب عن ما قلت مقدر، وأما المهر والنفقة قال فإنهما تابعان. نعم، مقصود بالتبع، مقصود بالعرب، مو مقصود بالأصل وبالذات. القول الثاني القبول مطلقا نظرا إلى تضمنه المال، والمال عبارة عن منه؟ عن المهر والنفقة. قال شارح تعقيبا على هذا القول: ولا نعلم قائله بما يستبطن أو بما يوحي لنا عدم تعاطيه رحمه الله مع هذا القول الثاني. وفي ثالث، وفي قول ثالث، قبوله من المرأة دون تفصيل. قول ثالث تفصيل قبوله، أي قبول دعوى النكاح أو ادعاء النكاح من المرأة دون الرجل، لأن المرأة تثبت النفقة والمهر على عهدة الرجل، بينما الرجل مقصوده ليس إلا إثبات الزوجية، والزوجية ليست أمرا ماليا. وذهب إلى هذا القول الثالث العلامة الحلي. وأما مختار الشارح قال: والأقوى المشهور. وجه الأقوى ما تقدم في قوله في تعليله، لأن المقصود الذاتي إلخ، هذا التعليل ذكره للمشهور. ثم ذكر المصنف: ولو كان المدعون جماعة. لحد الآن ماذا كنا؟ لسان البعض كان هكذا، شخص واحد يجي يدعي الحق، يدعي النسب، يدعي الوكالة، يدعي أي شيء من هذه المذكورات. الآن إذا أكثر من شخصين، خمس أشخاص جاءوا وادعوا الحق، ذول الخمسة وأقاموا شاهدا واحدا، ذول الخمسة ادعوا مثلا نسب أو أي شيء آخر، جابوا شاهد واحد على ما يدعونه جن، بالنسبة لليمين ماذا؟ هل تكفي يمين واحد؟ قالوا: لا تكفي يمين واحدة، بل كل واحد واحد كن شنو؟ يضم إلى ذاك الشاهد يمينه. قال: فعلى كل واحد يمينون. ليش على كل واحد يمين؟ لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه، ولا يثبت مال لأحد بمن في يمين غيره. يعني الزيد يحلف يثبت الحق لك، وما له معنى، هو من يحلف يثبت الحق له مو لك. ثم ذكر المصنف الشروط، شروط الشهادة. والحمد لله رب العالمين.